بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع. قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال: رواه أحمد ومسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقبل عليهم بوجهه فقال: مجالسكم، هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا، فسكتوا. فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله، إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: ولأحمد نحوه من حديث أسماء بنت يزيد. كنا بنانا الكلام على هذا الباب في الدرس الماضي، لكننا توقفنا عند شرح أحاديث الباب السابق. وأحاديث الباب السابق كان المجد بن تيمية ترجم لها بقوله: باب ما جاء في العزل. وقد عرفنا ما العزل، وآراء الفقهاء في العزل، وإنه يتلخص كما قال ابن عبد البر رحمه الله في أنه لا يجوز للرجل أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، وله أن يعزل عن أمته ملك اليمين، لكن إن كانت الأمة زوجة وليست ملك يمين فليس له أن يعزل عنها إلا بإذن. واختلفوا في من يعطي الإذن، هل هي المرأة أو سيدها. وظاهر أهل العلم على أنه يستأذن سيدها، وقد عرفنا المبرر لذلك، لأنها مال، وهذا المال سيده يريد نماءه من خلال الإنجاب، ولأنه يستفيد من إنجاب جاريته حيث يكثر ملك يمينه ولذلك لا بد أن يستأذن السيد في العزل. أما إذا كانت المرأة حرة فيكتفى بإذنها، لأن لها حق في الولد ورغبة في الولد، كما أن للزوج حقا في الولد، فليس له أن يسلبها هذا الحق إلا بإذنها. وأما الأحاديث التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن العزل أو فيها ما يدل على النهي، فمحمولة على كراهة التنزيه. وما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام إن العزل هو الوأد الخفي، ومن تكذيبه صلى الله عليه وسلم اليهود لما قالت إن العزل هو الوأد الخفي، جمع العلماء بين ذلك، بين قوله صلى الله عليه وسلم أن هذا التكذيب كان قبل أن يوحى إليه، أو أن التكذيب كان قبل أن يوحى إليه، فلما أوحي إليه بما يوافق ما قال اليهود قاله صلى الله عليه وسلم. واستدل أهل العلم على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن العزل هو الوأد الخفي أن هذا لا يدل على التحريم، لأن التشبيه بين الوأد الجلي والوأد الخفي إنما هو في منع وفي تأجيل وفي تأخير الحمل، لا في أن الوأد لا في أن العزل يمنع الحمل إصالة. والدليل على ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله قائلا إن له جارية وإنه يعاشرها لكنه يعزل عنها خشية أن تلد له، لأنه ما يريد أن يكون له ولد من الجارية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من نفس قدر الله جل وعلا أن تكون إلا كانت، إن عزل أو لم يعزل. ثم جاء الرجل بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الجارية التي أخبرتك قد حملت، فقال عليه الصلاة والسلام أنا عبد الله ورسوله، يعني يؤكد ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل من أن الأمر متعلق بقضاء الله وقدره. ففهم من هذا أن النهي محمول على الكراهة والتنزيه. وكنا انتهينا عند الكلام على مسألة الفرق بين العزل وبين الوأد، لأن الوأد إنما يكون بعد وجود الطفل، وأما العزل فهذا قبل تكوينه. قال لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد فقط، فلذلك وصفه بكونه خفيا، يعني بكون العزل وأدا خفيا. قال وهذا الجمع قوي. قال وقد ضعف أيضا حديث جثامة، أو وقد ضعف أيضا حديث جثامة عن الزيادة التي في آخره بأنه تفرد بها سعيد ابن أبي أيوب عن أبي الأسود، وهي قوله الوأد الخفي، وهو قول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت. قال ورواه مالك ويحيى بن أيوب عن أبي الأسود فلم يذكراها، يعني هذه الزيادة. هذا أحد وجوه تضعيف هذه الزيادة، لكن الذي مر بنا والذي عليه علماء المصطلح وعلماء الأصول أن الراوي إذا كان ثقة وزاد فزيادته مقبولة ولا تتعارض مع من لم يروي، من لم يزد لم يذكر هذه الزيادة، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، ولا ضرورة لتضعيف هذه الزيادة، خصوصا وأن أهل العلم وجدوا لها محملا ومخرجا، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم نبيه وقال هذه الزيادة لا يترتب عليها تحريم. قال ويعني ومما ضعف به حديث جذامة، قال وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب التي فيها الإباحة بالعزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أباحه لكن بين أن تركه أولى، فحديث جذامة كل الذي يدل عليه هو أن ترك العزل أولى، أو أنه محمول على التنزيه، يعني كراهة التنزيه. قال وقد حذف هذه الزيادة أهل السنن الأربع، وقوله حذف هذه الزيادة أهل السنن الأربع يعني فيه نظر، فإن أهل السنن الأربع إنما رووا حسب ما تحملوا، ويكون حديث جذامة هذا بعض الرواة رواه مرة بالزيادة ومرة بالنقص، فمن سمعه بالزيادة رواه كمسلم، ومن سمعه بدون الزيادة رواه كأصحاب السنن الأربعة، ولا يظن أن أصحاب السنن الأربعة يحذفون هذه الزيادة لأنهم لا يثبتونها أو يرون ضعفها، إذ ليس هذا من عادة المحدثين أن يفعلوا ذلك. هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل أصحاب السنن الأربع. قال وقد احتج بحديث جذامة هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان، وممن قال به أيضا ابن حزم رحمه الله. قوله أشفق على ولدها، يعني الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له إنه يعزل عن امرأتي، قال له لما تفعل ذلك؟ قال أشفق على ولدها، يعني لأن لها أولاد يرضعون، وأنه لو عاشرها وحملت فقد يتضرر الأولاد بذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن هذا لا يؤثر، لأنه اطلع فرأى أهل فارس والروم يعاشرون الزوجات ويغيلون الأولاد، يعني تحمل المرأة والطفل يرضعه، وهذا الذي يسمى بالغيلة، وهذا لم يؤثر فيهم ولم يخل بتربيتهم أو بصحتهم، ولذلك قال هذا لا يضر، لو ضر لكان أول من تضر بذلك فارس والروم، ولما كان أهل فارس والروم يغيلون ولم يتضرر أولادهم علم يعني من خلال التجربة أن هذا لا يؤثر. وهنا ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رد وأجاب على الرجل لم يرد عليه ولم يجبه بأمر من الوحي، وإنما هو بتجربة قائمة، فقال نظرت فإذا الروم وفارس يغيلون ولا يضرهم، فكأنه استند في ذلك صلى الله عليه وسلم إلى التجربة وإلى الاجتهاد، مما يدل على أن المسألة ليست كما ذهب ابن حبان أو كما ذهب ابن حزم أنها محل تحريم، بل هي من أمور الدنيا ولذلك يتحقق أو تندرج تحت القاعدة المشهورة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء المدينة ورأى الناس يعني الذين يشتغلون في النخل يؤبرونه، فقال لهم لما تفعلون ذلك؟ قالوا لا بد من تعبيره وإلا خرج شيصا. فقال صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تفعلوا، يعني ملازم، مستندا صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك إلى القاعدة المشهورة وإلى الحقيقة المعروفة في مسألة الثمار، أن كثيرا من الأشجار تلقحا ذاتيا، حيث يوجد في الشجرة الواحدة بل في الثمرة الواحدة يوجد في الثمرة الواحدة اللقاح، يعني أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث، وأما الشجرة يتلقح تلقائيا، وظن النخلة مثل ذلك. ولما تركوا التلقيح خرج التمر شيصا، يعني غير كامل. فلما سأل صلى الله عليه وسلم عن سبب فساد الثمرة وعدم اكتمالها، قالوا له أنت أمرت ألا نلقح، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني إن هذه المسائل تخضع للتجربة وتخضع للمعرفة ولا تفتقر إلى وحي. وهكذا فيما يتعلق بمسألة العزل، فإن المسألة متوقفة على التجربة، فقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم أن فارس والروم يغيلون، يعني إن الرجل يعاشر المرأة وهي مرضع وتحمل وتستمر في الرضاعة، أو إذا انقطعت الرضاعة الولد لا يتأثر. ولهذا قال رأيت فارس والروم يفعلونه فلم يضرهم، مما يدل على أن المسألة يعني في دائرة الإباحة. ولهذا قوله أشفق على ولدها، قال هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل أو تحمل على العزل، كأن يشفق على الولد أو يكره أن ينجب من الأمة ولدا، أو يكره أن ينجب من ملك اليمين ولدا إلى غير ذلك. ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل، يعني إما أنه يكون قد أنجب له أولاد وما يريد أن يكثروا فكان يعزل، أو أن الشخص لا يريد أن يكون له ولد ابتداء، هذا معنى من الأصل، أو الفرار من حصولهم من الأصل يعني ابتداء. ومنها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقا، لذلك هو يعزل. وقد عرفنا فيما بينا في الدرس في دروس ماضية أن العزل ومنع الإنجاب وتعاطي موانع الحمل إن كان الغرض منه ما يفعله بعض الناس في مجتمعاتهم من الدعوة إلى تحديد النسل وإضعاف المسلمين، والغرض من ذلك الكيد للمسلمين، فعندئذ يكون الفعل ممنوعا ويكون الفعل محرما. فهذه المسائل مرتبطة بغاياتها. وكل ذلك لا يعني شيئا لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمور مرتبطة بقدر الله وقضائه. قوله أن أنهى عن الغيلة، عرف الغيلة قال أو ضبطها بقوله بكسر الغين المعجمة بعدها تحتية ساكنة ويقال لها الغيل بفتح الغين والياء الغول، ويقال لها الغول بفتح الغين والياء، والغيال بكسر الغين المعجمة بعدها تحتية ساكنة. كيف تكون بعدها تحتية ساكنة؟ والغيال بكسر الغين المعجمة، هذه الغيلة بفتح الغين المعجمة بعدها تحتية ساكنة، ويقال لها الغول بفتح الغين والياء الغول، والغيال بكسر الغين المعجمة. والمراد بها أن يجامع امرأته وهي مرضع. وقال ابن السكيت هي أن ترضع المرأة وهي حامل، وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه، فكان ذلك سبب همه من الضرر بالحبل الحبل يعني الحمل والحبل، هنا المرأة إذا حملت يقال لها حبلة فيقال هنا الحبل مصدر وليس الحمل، بل ربما هذا من خصائص الآدميين أن يقال للمرأة الحامل حبلى، ولذلك قال هنا لما يحصل من الضرر بالنسبة للطفل بسبب حبل أمه. قال حال إرضاعه فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي، ومعنى همه يعني إرادته أن ينهى، لكنه توقف عن هذا النهي لما رأى أن الواقع خلاف ذلك. ولكنه لما رأى صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغيلة أو أن الغيلة لا تضر فارس والروم ترك النهي عنها. ثم قال وعن أبي سعيد باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع. والمراد بقوله بما يجري حال الوقاع يعني نهى عن أن يتحدث كل واحد من الزوجين ويخبر الغير، وليس المراد به أن يتحدث الزوجان أثناء المعاشرة، فقد يتحدث يصدر منهم أقوال أو غير ذلك، فهذا ليس هو المقصود بالنهي. وإن ورد في بعض الروايات ما يشعر بمنع الحديث من ذلك، وأن هذا قد يؤثر على الولد، وأنه تكون منه الفأفأة، يعني أن الولد يصاب بداء الفأفأة فلا يستطيع النطق الفصيح. لكن المقصود من هذا النهي هو نشر أسرار المعاشرة وما يجري بين الزوجين وإخبار الناس بذلك، لا سيما وأن البعض يتحدث به على سبيل المفاخرة أو يتحدث به على سبيل التبكيت والتندر، وهكذا تفعله النساء يتحدثن به على سبيل ذلك. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وشبه من يفعل ذلك بأسوأ وبأقبح صورة، ولأن هذا يتنافى مع الآداب، آداب عشرة الزواج، ولأن مثل هذا الفعل قد يؤدي إلى كشف الأسرار التي لا ينبغي للناس أن تقع منهم. كل ذلك كان سببا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. وهذا النهي محمول على التحريم وليس محمولا على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه من شر أعمال الناس، وفعل الكراهة لا يوصف بأنه شر، بمعنى أكثر شرا على سبيل التفضيل، أفعل التفضيل. ثم إن التشبيه الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم به حال هؤلاء أن من يفعله كمن يعاشر أهله بين الناس وعلى رؤية من الناس، ولا شك إن هذا الفعل بين الناس وعلى رؤية من الناس محرم وممنوع، محرم، ولذلك جاء النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف العلماء أن هذا الحكم محرم، إما بوصفه بأنه من أشر الناس، وكذلك من ضرب المثل له بفعل الشيطان، شيطان وشيطانة، وصف صاحبه بأنه شيطان، وكذلك تشبيهه بمن يمارس الجنس بين الناس. كل هذه أوصاف كافية في اعتباره من المحرمات. أورد في ذلك حديثين، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا من شر الناس، هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات إن من أشر الناس، على أنها من باب أفعل التفضيل. وعلماء اللغة يقولون إن شر وخير يصاغ أفعل التفضيل منها على اسم المصدر شر وخير، واعتبروا لغة أشر وأخير أنها من اللغات يعني المرجوحة، أو من اللغات الضعيفة، أو من اللغات يعني غير الفصيحة. لكن كثير من أهل العلم ومن المحدثين خاصة لا يقبلون هذا الوصف، ذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا الوصف وقال إن من أشر، جاء عنه أن الوصف بقوله أشر وأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب، وكلامه يعد من أفصح الكلام، ولذلك رد العلماء والمحدثون على اللغويين اعتبارهم لفظة من أشر أنها إيه؟ أنها ليست فصيحة. قال: من شر الناس عند الله، إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأة إلى المرأة، يعني أنه يعاشرها وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقوله هنا ثم ينشر سرها، ولم يذكر ما تصنعه المرأة، لأن المرأة تفعل ذلك، إنما كان هذا في الغالب يفعله الرجال، وذلك لأن معظم أو كثير من النساء يلازمهن الحياة، ولما كانت المرأة في الغالب مفطورة على الحياة فإنها لا تتحدث عن مثل هذه المواقف، لكن الرجال قد يتحدثون عن مثل هذه المواقف ويفاخرون بما يفعلونه، لذلك جاء الوصف وخرج الوصف مخرج الغالب، وإلا فإن الحكم يتعدى الرجال إلى النساء إن فعلنا ذلك وإن تحدثنا بما يدور بين الزوجين من أسرار حالة المعاشرة. فالحكم ليس مقصورا على الرجال بل هو للرجال وللنساء. والحديث رواه أحمد ومسلم. قال: فهذا الحديث دليل على تحريم التحدث بما يجري بين الزوجين بين الناس، وأن من فعل ذلك هو من أشر أو من شر الناس. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى، يعني بالناس صلاة، فلما سلم يعني من صلاته أقبل عليهم، وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، وأصبح ذلك سنة للإمام إذا صلى بأصحابه بعد أن يفرغ من الصلاة ويسلم يستدير ويقبل على الناس. قال: أقبل عليهم، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أقبل عليهم بوجهه: مجالسكم، أي الزموا مجالسكم. فمجالسكم منصوبة بفعل مقدر يعني الزموا، وهذا ما يسميه علماء اللغة العربية أنه من صيغة الإغراء والتحذير، الزموا مجالسكم. قال: ثم طرح عليهم هذا السؤال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره، يعني إمعانا وتأكيدا وزيادة في الاختلاء وعدم ترك فرصة لأحد أو لناظر ينظر أو مطلع يطلع عليه حال معاشرته أهله، وهذا إنما يفعله الإنسان زيادة في التكتم وزيادة في المنع، وإنما يفعله الإنسان يعني حرصا على الستر. ثم يخرج، أي بعد أن يفعل ذلك يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا، فعلت بأهلي كذا. كأن هذا الذي يفعله بعد أن يخرج يتعارض ويتنافى مع ما فعله عند الرغبة في معاشرة أهله. يعني إن من عادة العاقل والإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا سرا أنه يكتبه ولا ينشره بعد الفعل. كيف يجوز لك أو كيف تسول لك نفسك أن تفعل الشيء وتأخذ كل الاحتياطات في كتمه وسره ثم بعد ذلك تنشره؟ فكأن هذا ليس من طبيعة ومن عادة الإنسان العاقل. ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا. فسكتوا، يعني الرجال، ولم يجروا أن يردوا عليه، ولعل السبب في ذلك إما أن هو يعرف أنهم يعرفون أن في أوساطهم من يفعل ذلك ولهذا لم يردوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بتوجيه هذا السؤال للرجال، أيضا وجهه للنساء، ولعل الغرض من ذلك هو حرصه عليه الصلاة والسلام في أن يبطل هذه العادة وفي أن يمنعها، ولم يترك الرجال يبلغون النساء، لأنه ربما لو بلغ الرجال النساء إما أن النساء لا يلتفتن إلى ذلك، أو إنهن لا يستشعرن حرمة ذلك، أو إن بعض الرجال قد يسكت ولا يبلغ، خصوصا إذا كان ممن يقع في هذه الرذيلة وممن يتصف بهذا الوصف. لذلك تولى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ هذا الأمر شخصيا لأهميته ولعظم ذنبه، ولأنه من الأمور التي ينبغي أن يحذر الناس منها. لذلك توجه إلى النساء وبلغهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث، يعني بما يدور بينها وبين زوجها، إذا دخل الزوج البيت أحكموا وأغلقوا الأبواب وأرخوا الستور وأفضل بعض إلى بعض، ثم تخرج المرأة وتفضي وتنشر ما يدور. فجثت، قال: فسكتوا، يعني فسكت النساء كما سكت الرجال، إلا أن ثمة فتاة، قال: فجثت فتاة كعاب. فجثت يعني جلست على ركبتيها، الجلوس على الركبتين يسمى جثو. فجثت يعني جلست على ركبتيها، وتطاولت يعني مدت جسمها ورأسها كي تبرز ويراها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فتاة كعاب يعني فتاة ممتلئة الصدر، لها ثديين ظاهرين بارزين، وهذا قد يعرف يعني من خلال ما يظهر من المرأة، وإن كانت قد لزمت ولبست السترة، وإن كانت قد وضعت عليها اللباس والسترة، لأن هيئة الجسم ومن نظر إلى المرأة من خلال النظرة العامة قد يظهر منه أو يظهر له بعض خصائص الجسم. ولما كانت هذه الفتاة ذات هذه الخصوصية، يعني قد امتلأ صدرها بالثديين، وصفها الراوي وقال: إنها كانت كعاب. نعم، ما اسمك؟ ايش؟ كعاب. النسخة اللي عندكم بضم الكاف؟ لا، نحن عندنا بفتح الكاف، وهذا الصحيح، كعاب. قال: فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله. وهنا أكدت كلامها باليمين، مع أنها ليست مطالبة بذلك، وإنها لا تحدث من ينكر عليها، لأن الأصل أن الإنسان إذا ألقى الخبر، إذا ألقاه لشخص خالي الذهن لا يحتاج إلى تأكيد، وإذا ألقاه لمتردد أكده بمؤكد. فإن أكده بيمين فإنما يلقيه في الأصل على المنكر، ولكن الفتاة هنا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن من النساء من يفعل ذلك، لكنها أرادت بهذا زيادة التأكيد. فقالت اي والله انهم يتحدثون وانهن لا يتحدثن، يعني هذا امر يقع من الرجال ويقع من النساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم جرم من يفعل ذلك، وهذا يدل على أن هذا الفعل محرم وممنوع. إن مثل من فعل ذلك مثل الشيطان وشيطانه، لقي أحدهما صاحبه بالسكة، والسكة يعني الطريق، قارعة الطريق، فقضى حاجته منها أي فتعاشر في قارعة الطريق والناس ينظرون إليه. ولا شك إن هذا من أقبح ما يفعله الناس، لأن الإنسان مجبول على الحياء، والحياء شعبة من الإيمان ومفطور على الحياء، لكنه إن ألقى بالحياء قد يقع منه ذلك. وكونه يفعله بين الناس هذا من أبشع الصور، ولهذا مع الأسف الشديد نجد في هذه الأيام من يقع منهم شيء من ذلك، بل إن في كثير من المجتمعات يفعلون ذلك على أنه نوع من أنواع الحضارة والفن، بل ربما صوروا ذلك من خلال الأفلام التي تسمى بالأفلام الزرقاء. بعض أبناء المسلمين يقتنون أمثال هذه الأفلام ويشاهدونها، وربما اجتمعوا على مشاهدتها وتندروا برؤيتها واعتبروا ذلك من وسائل الترفيه، وهذا من المحرم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الإنسان إذا كان هذا الفعل مباشرته ومعاشرته مباحة له وحلال، فإنه ينبغي أن يبالغ في كتمها وفي سرها، فكيف بمن يمارسها وتصور حاله وتنشر بين الناس؟ بل إنه قد بلغنا أن في بعض المجتمعات اعتبروا ذلك من وسائل الترفيه، وأنهم يفعلون ذلك ويمارسونه في نوادي المنكر، النوادي التي يجتمعون بها بالليل وتعرض عليهم الأفلام الرخيصة والمناظر السيئة، ومن ذلك هذا الفعل. ولا شك أن من يتولى هذا الفعل كما قال شيطان وشيطانة يلتقيان في قارعة الطريق، وأنهم بهذا الالتقاء يفعلون ويمارسون على مرأى ومشهد من الناس مقابل دراهم معدودة يأخذونها، فقد يقع منهم ذلك. وإن هذا الفعل الذي يفعلونه لا شك أنه يسلب منهم وصف الإنسانية التي كرم الله سبحانه وتعالى فيها بني آدم، والذي جعل الله سبحانه وتعالى فيها ابن آدم من خير مخلوقات الله، وأنه جبله على الحياة، وأنه جبله على التقوى، وكل ذلك يتنافى مع الحياء والتقوى. ولذلك لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشاهد أو يمارس، فإن الكل يشتركون في هذا الإثم. قال: مثل شيطان وشيطانا لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. قال: الحديث رواه أبو داود أحمد وأبو داود، ولأحمد نحوه من حديث أسماء بنت يزيد، يعني فهو فيكون شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل بدلا من العزل قياسا عليه؟ وهل علمت سلامة حبوب منع الحمل من أضرار صحية على الزوجين أو على الأطفال؟ أما السؤال الطرف أو الجزء الأول من السؤال، نحن سبق أن تكلمنا عنه وقلنا إن وسائل منع الحمل سواء كانت من خلال العزل أو كانت من خلال استعمال حبوب تتعاطى أو من خلال استعمال غير ذلك كما يسمى باللولو اللولب أو كما يسمى بالعوازل التي تستخدم، كل ذلك إذا كان مبرره سائغا فهو سائغ، ولا بد من استئذان المرأة في ذلك، ولا بد أن يقرر ذلك طبيب إذا كانت المرأة تتأثر أو لا تتأثر، وإذا كان الحمل بالنسبة لها ينفعها أو يضرها. فالمسألة تأخذ حكم الإباحة إن كان ثمة موجب شرعي، وإلا إن كان الدافع لها خشية الإملاق أو خوف الإملاق أو تحديد النسل جريا وراء النظريات التي خطط بها أعداء الإسلام، فهذا يدخل في دائرة التحريم الذي جاء القرآن ببيانه. وأما إذا كانت المرأة تتضرر باستعمال حبوب منع الحمل فلا يجوز للرجل أن يحملها أو يجبرها على تعاطيه، لا يجوز له أن يجبرها على تعاطيه إن كان ثمة ضرر يلحق بها، خصوصا إذا كانت هذه المرأة مثلا تتطلع إلى الولد فليس له منعها. هذا ما يقال في مسألة تعاطي الحبوب. خشية الإملاق يعني خشية الفقر، لأنه كثير من الناس يقول: أنا لو جبت لولد أصرف عليه وأنا دخلي محدود وراتبي محدود وعندئذ سأعيش فقيرا. فهذا ممنوع، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنه ما من مولود يولد إلا وله رزق تكفل الله به، وهذا الرزق يسوقه الله سبحانه وتعالى لأبويه بأسباب وبغير أسباب. ولهذا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذين الحديثين: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا النسائي والترمذي وحسنه، يعني الترمذي. وقال: الحديث رواه أحمد ومسلم، لكن الترمذي رواه من طريق قال إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه. وقال أبو الفضل محمد بن طاهر، يعني صاحب كتاب أبو الفضل بن طاهر هذا المقدسي الذي جمع أحاديث الكتب الستة، قال والطفاوي مجهول، يعني علق على كلام الإمام الترمذي بأنه مجهول. والمجهول عند علماء الحديث هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح، وهذا ظاهره أن رواية الترمذي من غير طريق مسلم، لأن الرواية التي أخرجها مسلم رجالها كلهم ثقات، فكأنها رواية جاءت ليستخرج بها الترمذي على مسلم. حديث أبي هريرة الثاني أحسنت، الذي رواه أحمد وأبو داود، فتكون هذه الرواية فيها راوٍ حكموا عليه بالضعف، هي الرواية المفصلة. قال وقد رواه أبو داود من طريقه، يعني من طريق الطفاوي، لكن معنى ذلك أن رواية أحمد غير هذه الطريق. فقال عن أبي نضرة قال قال حدثني شيخ من طفاوى. قوله إن من شر الناس، قال لفظ مسلم إن من أشر الناس، قال القاضي عياض، يعني في شرحه على كتاب مسلم، وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير، وإنما يقال هو خير منه وشر منه. قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا، يعني بخير وبأخير وبشر وبأشر، وهي حجة في جواز الجميع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت إنه خير من نطق بالضاد، وإن ما يتكلم به يعتبر من فصيح الكلام. قوله كعاب، قال على وزن سحاب، وهذا يؤكد أن الكاف حرف الكاف عليه فتحة، على وزن سحاب. قال وهي الجارية المكعب، يعني ذات الصدر الممتلئ، لها ثديين لها ثديان بارزان. قال والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع، وذلك لأن كون الفاعل من أشر الناس هذا واحد، وكونه بمنزلة الشيطان، بمنزلة شيطان لقي شيطانا فقضى حاجته منها، والناس ينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطئ ومقدماته. فإن أفشى الإنسان هذا السر، يقول مجرد الإفشاء يعتبر ممنوع، لأن هذا من باب التحدث والكلام فيما لا يعني، وقد جاء في الحديث إن من إيمان المؤمن تركه ما لا يعنيه. ويعتبر أيضا من أسوأ الأفعال، لأن فيه كشفا للأسرار، لكن العلماء يستثنون أحوالا، يقولون إذا ترتب على القول، يعني إذا كان ثمة ضرورة كحل نزاع امرأة تزوجت رجل ثم اتهمته بأنه عنين، يعني أنه لا يقوى على الجماع وأنه لا يعاشر، وأنها تريد مثلا أن تختلع منه، فهل له أن يذكر شيئا مما يدور بينهما؟ قالوا في مثل هذه الحال يجوز للحاجة إليه، واستدلوا على ذلك بالمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجت برجل، فجاءت وقالت يا رسول الله إن فلانا هي لا تريده. ومن الأشياء التي ذكرتها قالت إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ما يقوى على المعاشرة. فقال الرجل يكذبها كذبت والله إني يا رسول الله لأنفضها نفض الأديم. فهذا القول فيه إفشاء لما يجري أو لما جرى، لكن لما كان والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منهما ولم ينكر، وذلك لما كان للحاجة. وهكذا إذا كان الغرض منه التعليم، فقد جاء رجل أو امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل يأتي أهله ثم يكسل، يعني يعاشر وقبل أن ينزل يصير عنده نوع من الارتخاء وينتهي من معاشرة الأهل قبل الإنزال، فهل يغتسلان أو لا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت إحدى زوجاته قريبا منه، قال إني أفعله أنا وهذه، يعني أنه قد يقع منه شيء من ذلك. وهذا فيه إخبار بما يجري في حال الوقاع، لكن لما كان هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام الغرض منه بيان الحكم الشرعي وإثبات أن هذا الفعل يترتب عليه الغسل وأنهما يغتسلان، فرخص في مثل هذا الفعل في مثل هذا القول. وهكذا عندما يعني يكون داعي للسؤال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز لما جاء يقر بالزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عنه بقوله لعلك قبلت لعلك باشرت، ولكنه أصر، فسأله عن أشياء بين فيها يعني ما يفعله الإنسان مع أهله صراحة، فكان مثل هذا السؤال يعني لما كان له موجب وغرض رخص. ولهذا يقول هنا الإمام المحقق أو يقول هنا الشارح، فإن مجرد فعل المكروه لا يصير، قال فإن مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلا عن كونه من شرهم. هذا الكلام استدل الإمام الشوكاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس أو من أشر الناس، على أن هذا محرم، إذ لو كان مكروها لما وصف صاحبه بأنه من شر الناس، فالوصف بكونه أشر الناس دليل على التحريم. هذا معنى قوله فإن مجرد فعل المكروه لا يصير أو لا يصير به فاعله من الأشرار فضلا عن كونه من شرهم. قال وكذلك الجماع بمرأة من الناس لا شك في تحريمه، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الرجل، أي فقال الرجل يفضي إلى امرأته أو إلى المرأة ثم يخرج وينشر سرها، فجعل الزجر المذكورة خاصا به ولم يتعرض للمرأة. وقلنا إن السبب في ذلك لكون هذا الفعل إنما يقع من الرجال في أغلب الأحيان، فخرج مخرج الغالب، ولذلك ليس له مفهوم. فإن وقع من النساء فالحكم مثله. قال ولم يتعرض للمرأة لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجال. قيل وهذا التحريم إنما هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع. وأما مجرد ذكر نفس الجماع فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة، ومن التكلم بما لا يعني ومن التكلم بما لا يعني. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.